وحضراتكم طيبين. بمناسبة هذا اللقاء أنا شخصيا اللي بيلفت انتباهي في كنيسة الجيل الأول أبائنا الرسل هي سرعة انتشار الإيمان، شيء حقيقة ملفت للنظر. يعني النهاردة لو قلنا خدام ماري مرقص مصر الجديدة يروحوا مثلا دولة ما فيهاش مسيحية خالص، يبتدوا يكرزوا بالمسيح لناس ديانتهم وثنية ولهم معتقدات خاصة بيهم، نتوقع قد ايه من النجاح يحصل. وانتوا كنيسة عظيمة وخدام كتير وبركة كبيرة وعندكم عمق جميل، لكن لما يكون بقى الوضع ان حفنة قليلة من رجال بسطاء مكلفين ان ينشروا الايمان في العالم كله، شيء غير متخيل. احيانا بعض الخدام بيشتكوا ان الفصل بتاعه كبير، والفصل الكبير ده يكون 40 طفل ولا 30. او فاكر في مرة احد الاباء من كنيسة ماريجرجس هليوبلس جنبكم كان ايه اترسموا اظن 4 ولا 3 مرات، فقالوا لهم ابتدوا بالافتقار وقسموا عليهم الشوارع. قال لي انا عدت سنتين بفتقد نص شارع وبتركيز نص شارع بس، لان العمارة فيها كذا شقة، ويقول لي ممكن ادخل بيت ما اعرفش اخرج منه لان ما صدقوا لقوا اب كاهن عندهم مشاكل واسئله وغيره. طب انت حدودك شارع، سلموك شارع مش قادر تخلصه في سنتين. طب ماري مرقص استلم بلد، يعني لو سالنا ماري مرقص انت الفصل بتاعك ايه يقول من اسكندريه للنوبه. وبعدين مش دي بس، لان هو كمان راح روما وراح اماكن اخرى وراح ليبيا والجزائر، يعني الخمس مدن الغربية، واشترك مع بطرس ومع بولس، ويقول له خذ مرقص واحضره معك لانه نافع لي للخدمة. ايه حدودك يا ماري مرقص؟ يقول حدودي المسكونة كلها، شيء فائق الوصف. وبعدين حاجة تانية، انا شخصية مثلا باجي هنا بوتلات بلف من بيت لبيت من كنيسة لكنيسة وبعمل نفسي ان انا عملت اللي ما اتعملش، بينما حقيقة الامر ان انا بروح عند ناس اقباط ارثوذكس ومتدينين ويعرفوا ربنا وجايين من بيوتهم مخصوص عشان يسمعوا كلمة ربنا وحابين ان انا اجيلهم وبيستقبلوني بالالحان وعندهم استعداد اي كلمة هقولها هيفرحوا بيها ويصدقوها، وممكن يطلع يقول ده سيدنا قال كده، حتى لو انت مش مقتنع بيها بتاخدها ان سيدنا قال كده. لكن ايه رأيكم لما يكون واحد بيخدم في جو كله ضده؟ يعني بيدخل عند ناس لم يسمعوا عن المسيح ومش عايزين يسمعوا، وجايز سمعة بتسبق الأب من دول إن الراجل اللي بيخرف جاي عندنا، الراجل اللي بيعمل فتنة طائفية جاي عندنا، لأن كل بلد يدخلها الناس تتخانق مع بعضيها لأن حد صدق وحد ما صدقوش والناس قامت ضد بعض، وهو اتعصر في الوسط وطردوه بره فقام عشان يروح البلد اللي بعديها عشان ياخد العلقة اللي بعديها، والسمعة بتسبق، فهو مرفوض قبل ان يفتح فمه. بعدين هيتكلم بكلام جديد السامعين اول مرة يسمعوه، ومش دايما الناس تصدق الكلام اللي بتسمعه في اول مرة، هيقفوا يعكسوه. ده احنا احيانا لما واحد في وسطينا كده يسأل سؤال ونجاوبه اجابة مقنعة ويقول لي انا مش مقتنع اتغاظ منه، يعني اقول لك ايه تاني بقى، ما انا قلت لك كل الاقناعات، انت مالك بالظبط، خليك على جنب نبقى نتفاهم، سيب الناس دي تسمع. لكن تخيل لما يكون كل السامعين هيعكسوه، هيتكلم عن الإله المصلوب، واحد هيضحك إله مصلوب، واحد تاني يتريق، واحد يقول سنسمع منك عن هذا أيضا، ده اللي ناقص تقوله، وبعدين يقول لهم لا ما هو مش مصلوب بس ده قام من الأموات. يا عكعكع بقى، قام كمان من الأموات، يعني انت بتتكلم مع مين؟ الناس ما بتفهمش ولا ايه؟ احنا النهاردة بنتكلم كلام الناس تقبله. تخيلوا كل المخدومين اللي كانوا بيتخدموا في هذا الجيل من أصل يهودي أو من أصل وثني، ومع ذلك الإيمان ينتشر. معلمنا بولس كأنه يعني بيتحدى هذه الظروف لما قال إيه؟ أنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة، مناديا لكم بشهادة الله. هو بيتكلم مع كرونسيس دول اللي هم في آسيا الصغرى، المنطقة دي كان فيها الفلسفة والحكمة والشغل اليوناني، الثقافة الهلينية دي. قال لهم مع ذلك أنا جيت لكم ليس بسمو الكلام أو الحكمة، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبة إن كان عجبكم. وفي حتة تاني يقول إيه؟ إن اليهود يطلبون آية واليونانيين حكمة، يعني الحاجة اللي تعجب اليهود قوي إنك تحكي لهم معجزة، والحاجة اللي تعجب اليونانيين قوي إنك تكلمهم في الفلسفة والحكمة. ولكني كنت ببشر المسيح إيه؟ مصلوبة، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. وقال لا بحكمة كلام لألا يتعطل صليب المسيح. خلي بالكم ده كده ضد التيار، يعني مفروض أنا لما أكون بعمل دعاية للفكر بتاعي أو الديانة بتاعتي أو البضاعة بتاعتي أقول لناس كلام يغريهم، مش كلام ضد معرفتهم أو ضد ميولهم. تخيلوا أن أنا بأعلن عن صابون بقول الصابون دوت من نوع اللي بيوسخ الغسيل، خد بالك، واللي هيشتريه هيدفع ضرائب كمان في الحكومة، واللي هيقفش عنده صابون من النوع اللي أنا ببيعه هيتقبض عليه ويتحط في السجن، مين يشتري؟ مش ممكن. أنت بتقول دعاية ضد، فأنت جاي تقول لنا ديانة جديدة، قول لنا هات اللي عندك. كان ممكن يتكلم المسيحية فيها فلسفة وفيها فكر وفيها حاجات حلوة قوي. قال لهم بصوا عشان نجيبها على بلاطة كده، أنا بكرز لكم بالمسيح مصلوب، عايزينه ولا مش عايزينه؟ وفوجئنا الناس عايزاه. عشان كده قال ايه؟ في الحالة دي هيبقى فضل القوة لله لا منا، لان الكلام ما كانش بالاغراء، ما كان بعكس الاغراء. انا بحكي لكم عن اله مصلوب، واللي هيأمن بيه هيعرض نفسه للقتل، مين هيجي يروح نعزيه؟ هنا دي فكرتني بقصة رمزية تقول ان كان في ملك عنده ابن وحيد، والابن ده قال له بابا انا نفسي اتجوز بنت تكون بتحبني لذاتي. قال له يا ابني اي واحدة في الدنيا دي تتمناك؟ قال ما انا عارف، بس هتتمناني ليه؟ لان انا ابن الملك، بكره هبقى ملك وهي حضرتها هتبقى ملكه، فاي واحده في الدنيا تتمناني، يعني عشان ملك وعشان غني وعشان عندي القوه والسلطان وكل حاجه، فانا عايز واحده تحبني لذاتي. قال له يا ابني طب نجيبها من فين دي؟ قال له ممكن تديني فرصه ان انا اللي اختار عروستي بنفسي بطريقتي. قال له انت حر، انا افرح، انا فعلا عايز اللي ترتبط بيك تكون تحبك لذاتك. فرح تخفى في زي عامل بسيط كناس ولا ميكانيكي ولا واقف بنزينة ولا حاجة زي كده. محدش يعرف ان هو الامير ابن الملك. وبدأ يتعامل مع الناس ويتعرف على الناس من خلال الوظيفة البسيطة، رايح في البيت يجيب زبالة، يشيل الزبالة على كتفه ونزلها تحت، وتعامل مع الناس. بدأ شاف بنت، قال البنت دي تنفع تكون زوجة، فقال لها ممكن يا أنسة أتكلم معاك؟ قالت له تفضل. قال لها أنا في الحقيقة رجل بسيط وغلبان ومحلتش حاجة، بس أنا يعني بفكر أرتبط بيك، أنا خايف أقولك الكلمة دي ترفضيني. فهي بصت له كده قالت له شيء عجيب جدا، لأنك أنت بالرغم أنك أنت إنسان بسيط، لكن أنا تشدت لك لأنك أنت شخصيتك حلوة وإنسان من جوه كده حاسة أن أنت فيك سر. أنا ما بيهمنيش المظاهر، الفلوس دي بتروح وتيجي، والمركز الاجتماعي ده بيطلع بيبقى ملك وبيتشال من المعناك، وبيبقى وزير وبينزل من الوزارة، وبيبقى عبد في السجن وبيطلع يمسك المملكة. فأنا ما بحبش المظاهر، طول عمري كنت عايز ارتبط بواحد افهمه ويفهمني وما ينشغلش بالمظاهر الخارجية. وانا شايفك انسان مجتهد ومكافح وشغل زبال قد الدنيا وطريقتك في التعامل مع الناس في منتهى الجنتلة واللباقة، كأنك ابن ناس كبار يعني فمش عارف انا مش ددالك، انا مستعجبة انت ليه تقول لي كده، وازاي يقع اختيارك عليا وانا فعلا ميول قلبي ناحيتك. قال لها يعني ادخل بقلب جامد لابوك واتكلم؟ قلت له جايز ابويا يرفض، لكن انا اقف معاك، انا مش عايزة واحد كبير، انا عايزة واحد على قد انسان غلبان. قال لها طب اقولك مفاجأة. ايه المفاجأة؟ قال لها انا ابن الملك، دي تستاهل تبقى ملكة ومتستاهلش. المسيح عمل معانا كده، احنا ما امناش بالمسيح لما تجلى على جبل طابور، لكن امننا بيه وهو مصلوب. لاحظوا ان احنا بنقعد طول اسبوع البسخة نقول له ايه؟ لك القوة والمجد والبركة والعزة، احنا فاهمين سرك. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. احنا فاهمين سرك، كل مجد ابنة الملك من داخل، مجدك انت مجد داخلي. احنا مش جايين لك علشان انت هتخلينا نعيش على الارض سعداء والارض مفروشة لنا بالورد. احنا فاهمين انك قلت ان الطريق كرب والباب ضيق، واللي هيجي ورايا لازم يشيل صليب، وقال ان قليلون هم الذين يجدونه. عشان كده احنا جايين لك. انت عارفين لو كان السيد المسيح خلى المسيحيين أسعد ناس على وجه الأرض كان كل من هب ودب بقى مسيحي، مش عشان خطر المسيح، عشان خطر الايه؟ السعادة الزمنية. في مرة واحد بعت لي سؤال بيقول لي مش الخطية أجرتها موت؟ طب والمفروض المسيح خلصنا من خطايانا؟ طب ليه المسيحيين لسه بيموتوا؟ تخيل بقى لو كان اللي يبقى مسيحي ما يموتش، كان الحكاية بقى كل من هب ودب دخل بقى مسيحي، مش عشان خاطر المسيح، عشان خاطر ما يموتش. ودي قالها معلمنا بولس، ان كان لنا رجاء في المسيح فهذه الحياة فقط فنحن اشقى جميع الناس، لكن احنا رجاءنا في المسيح مش هنا، هناك. عشان كده السيد المسيح في يوحنا 17 بيقول للآب ايه؟ قال له أريد أن هؤلاء يكونون معي. عشان إيه؟ ليروا مجدي، لأن هنا ما شافوش المجد وأمنوا بي، فأنا لازم أكافئهم إن هم يشوفوا المجد. عايزكم تسرحوا وتقولوا لي إيه شكل مجد المسيح، وأطلق العنان لخيالك إلى أبعد مدى، كل اللي هتتخيله هيبقى ولا حاجة من اللي هنشوفه، للي هنشوفه لم يخطر على قلب إنسان. المجد بتاع المسيح ما يتوصفش. هل نحن أمننا به من أجل المجد؟ لا، احنا أمننا به من أجل الصليب. فالموضوع اللي بينتشروا به عشان يقولوا للناس تعالوا في الدين الجديد ده موضوع منفر. واحد يرجع بيتهم يقول لمراته او يقول لعياله او تقول لجوزها انا امنت بالمسيح، مين المسيح ده؟ تقول له ده نجار قد الدنيا. وما كانوا بيشتمونا كده يا بتوع النجار، النجار اللي عمل لنفسه صليب، بتعبدوا اله مصلوب مغزوم. يرجع يقول ايه للناس؟ امنت باله مصلوب؟ ايوه امنت باله مصلوب. فيجي الاله المصلوب ده يقول له عشان كده انا هكافئك، اوريك مجدي بقى اللي كنت مخبيه عشان ما يجيليش الا اللي بيحبوني لذاتي مش لهداياي وعطاياي. طب يا رب انت كلفت ابائنا الرسل يكرزوا ببشاره منفره وانجيل مش جاذب، ازاي انا اوعد الناس ان على الارض تحمل صليب وتمشي في طريق ضيق وتدخل من باب ضيق وسكه طويله وحرب ضد الشيطان؟ لا تظن ان جئت الالقي سلاما بل سيفا، هيقوم الاب على ابنه والاولاد على والديهم والعروس على حماتها. ايه الحكايه يا رب؟ وايه اللي يخليني ادخل في السكه دي؟ يعني يقول في مجد، طب انا ايش ضمني؟ انا شايف حاجه بعينيا. يقول ثق في كلامي، اللي وثق في كلامه يقول ادخل في السكه دي بقلب اسد، والذي لم يثق في كلامه يقول لك انا يا عم ايه اللي يزعجني ويعكر صف سلامي الاجتماعي. كلمة دي في مرة سمعتها من حد من المتنصرين، حد جالي يعني بعد ما تنصر، فقول له يعني ايه اللي ده يعني لمك علينا؟ قال لي المسيح. عايز ايه في المسيح يعني؟ كنش في عروسة كده هي اللي كانت يعني لعبت في عينيك؟ فقال لي تعبير قوي جدا، قال لي حد في الدنيا عاقل يضحي باستقراره الاجتماعي عشان خاطر عروسة؟ طبعا العرايس كتير، لان فعلا اللي داخل في المسيحية بيضحي باستقراره الاجتماعي، حاجة انتم مش حاسين بيها. تخيلوا بقى النهاردة لما يكون يتعدوا على الصوابع وبيضحوا باستقراره الاجتماعي، لما يكون جيل بحاله مش بس استقرار الاجتماعي، ده كمان كانوا بيتحرموا من الوظائف الرسمية وبيتقطع عيشهم وتصادر أموالهم ويتشتتوا ويتسجنوا ويقتلوا، كانوا بيلقوهم للوحوش، ومع ذلك الناس تقول احنا عايزين نبقى مسيحيين. ايه السر العجيب ده؟ ازاي لا يكمل الجيل الاول حتى تكون مصر كلها مسيحية من اسكندرية للنوبة؟ والعجيب في ماري مرقس لما جه، اولا نقول له ماري مرقس سيبك من مصر، مصر دي دولة متحضرة وفيها فلاسفة وناس مفكرين وفيها حاجة كويسة، روح البلاد اللي فيها البدو والرحل، الناس البسطة اللي هم اي حد يصدقوه ابتدي بيهم، ولما ينتشر الايمان جايز دول يقدروا يساعدوك. يقول لا هروح مصر. طب ماشي مصر، مصر كويس انك هتيجي مصر، ابتدي بالارياف، روح للفلاحين البسطة يسمعوا كلامك. قال لا اروح اسكندرية. انت هتنطح في مين يا ماري مرقس؟ انت راجل غلبان، ده هناك في فلسفة الوثنية. اسكندرية كانت المدينة التانية بعد اتينا، ده فيها مدرسة الوثنية، يقول عامل لهم مدرسة مسيحية. ازاي يعني؟ كان الاحساس بالرسالة والامتلاء بالروح القدس وصدق الايمان اللي بينشروه كان اعظم محفز ليهم ان هم يتعبوا. واذا كان اثناس يسألوا له العالم كله ضدك، ده بعد ما كان العالم بقى مسيحي، وما كان شكله ايه ايام ماري مرقس ايام ابائنا الرسل؟ العالم كله ضدك، يقولوا احنا ضد العالم. واستطاعوا بنعمة خاصة من الله ان هم ينشروا الايمان، عشان كده مش كتير عليهم لما نقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. مش كتير عليهم لما نشوفهم في سفر الرؤية أسميهم مكتوبة على 12 أساس بتوع المدينة السماوية. مش كتير عليهم ان احنا نصوم صيام على اسمهم ونطلب صلواتهم وشفاعتهم في كل حين. الأعجب من هذا كله ان القرن الأول الميلادي كان فيه فلسفات كثيرة جدا منتشرة، ومنها حاجات تشبه الفكر المسيحي، يعني فكرة الإله الذي يتجسد موجودة في الأساطير اليونانية، وفكرة الإله اللي يموت عن خلاص العالم موجودة، وفكرة الثالوث موجودة في الديانات الفرعونية وغيره. وكان فيه الفكر الغنوسي منتشر جدا، لدرجة كان فيه غنوسية وثنية وغنوسية يهودية، وبقى فيه غنوسية مسيحية، وفيه غنوسية مسيحية منحرفة، وفيه غنوسية مسيحية سليمة. كوكتيل من الأفكار والهرطقات والبدع والانحرافات الفكرية. الشيء بقى العجيب ازاي الكنيسة تطلع من هذا الجيل بإيمان مسيحي بيور، تيجي ازاي دي؟ وجميع الذين يعلمون باسم المسيح في هذا الجيل كان أصلهم وثني أو يهودي. مش بسهولة يا جماعة الواحد الباك جراوند بتاعته تتمسح، مش بسهولة. لازم الخلفية الفكرية اللي تربيت عليها من صغري تصبغ فكري مهما حاولت أغير فيه، برضو في خلفية فكرية بتصبغ الفكر. كيف خرجت الكنيسة في هذا الجيل بإيمان مسيحي نقي مفهوش شائبة، لدرجة صار النهاردة المرجع بتاعنا هو الإيمان بتاع القرن الأول. النهاردة احنا اللي اتولدنا مسيحيين من جدودنا مسيحيين، يعني جدرنا بقى مسيحي نقي وأرثوذكسي. النهاردة عشان أضبط فكري بضبطه على القرن الأول اللي كانوا جدودهم وثنيين. ازاي تحصل المعجزة دي؟ شيء فائق الوصف. ازاي الفكر المسيحي لم يتلوث بأفكار يهودية؟ ازاي قدروا يعملوا مجمع في أورشليم يتناقشوا فيه في موضوع التهود وياخدوا قرارات في منتهى النقاوة، وعرفوا يميزوا ايه اللي نقول عليه وايه اللي نقول لا؟ هل يكتفوا أن يمتنعوا عن الزنا والمخنوق والدم، لكن بقية الحاجات احنا مش ملتزمين بيها؟ اشمعنى دول اخترتوهم ودول لا؟ كان في استنارة. ازاي الفكر المسيحي لم يتلوث بالأفكار الغنوسية؟ انجيل يهوذا اللي ظهر من سنتين فاتوا انجيل غنوسي، كل الفكر اللي فيه فكر غنوسي، وكان موجود في القرون الأولى، كتبوه الناس الغنوسيين ودسوه. الكنيسة كان عندها الاستنارة تقول لا ده مش تبعنا خالص، مش ممكن نقبله. لكان في كمبيوتر ولا كان في رسائل دكتوراه ولا ناس متنورة قوي زي اليومين دول، ومع ذلك كان في استنارة داخلية كانت تروح القدس تخليه يميز. النهاردة الناس المتعلمين بسهولة يتلخبطوا، وبسهولة ما عرفش يميز الأرثوذكسي من غير الأرثوذكسي. ويا ما انت عارفين احيانا الناس البسطة يقول لك الوعظ بتاعنا النهاردة كان كده شكله مش كأنه مش بتاعنا، بينما في الناس المتعلمين يقول لك هو فيه ايه وماله، ما كان كويس، ما قالك كلام حلو، مش كله كلام ربنا جايبه من الكتاب المقدس، مش عارف يميز. طب امالش حال القرن الاول الميلادي دوت؟ شيء منتهى العجب. كيف ينتشر الإيمان وبنقاوة؟ النهاردة احنا في الكنيسة القبطية تأثرنا جدا بالثقافة المصرية القديمة من جهة الرسم والموسيقى. كلشر المصري دوت صبغ اللحن القبطي واللغة القبطية والرسمة القبطية والأيقونة والستر والملابس والنسيج، كلها اتنصرت. لكن كانوا ناصحين قوي ان هم العقيدة ما تأثرتش. خدين بالكم يعني في الحان نقول اللحن ده اصله فرعوني مش بيحصل، لكن ما يقدرش نقول العقيدة دي اصلها فرعونية. عرفوا يميزوا ايه الحاجة اللي ياخدوها والحاجة اللي يرفضوها. لا كانوا مقفلين وقالوا كل حاجة تتلغي، ولا كانوا متسيبين لدرجة ان هم اختلطوا بالافكار الوثنية. مش دي حاجات عجوبة في القرن الاول والعصر الرسولي واحنا اتبنينا على هذا الايمان؟ طبعا لو كان مفيش الاستنارة ولا الروح القدس، او كانت الديانة المسيحية دي عمل بشري، مجموعة من الشباب والرجال اتفقوا يعملوا ديانة، كان لابد يدخل فيها الشوائب اللي بنعاني منها النهاردة. نلاقي نفسنا مكسوفين من سفر الرؤيا، نقول مجبوش سيرته، مليان فضايح، مليان اخطاء، مش عارف سفر اشعياء يا جماعة بقى نلغيه من الكتاب المقدس، ونلاقي نفسنا في حاجات متورطين فيها. النهاردة احنا منتهى القوة، اي حد في الدنيا يعارض الكتاب المقدس ولا الكنيسة نقفله ونقوله ونشرح له. واقفين على ارض صلبة جدا مبنية بخرسانة طبقات 2000 سنة. لو كان الاباء الرسل ما فيش استنارة الروح القدس، ما فيش العمل الالهي، ما فيش القوة اللي جواهم، كان زمان النهاردة الديانة دي ديانة هشة، و2000 سنة كانت عجزت قوي، عجزت قوي، وبقت حاجة تضحك لانها مليانة بالاساطير والخرافات وكوكتيل من العقائد اللي مش مظبوط. النهاردة العكس تماما، كنيسة في منتهى الشباب والحيوية والقوة، لان الاساسات كانت مظبوطة. انا مش عارف اقول ايه ولا ايه، بس تعالوا نبص على حاجه تاني وهختم بيها عشان ما تقلقوش. يعني ما كان عند ابائنا الرسل اي وسائل مساعده، حتى الميكروفون. يعني الميكروفون ده ابسط حاجه، لو الكهرباء اتقطعت في لحظه الواحد يقف ويصرخ في اخر القاعه يقول لك مش سامعين، وبعدين لما نخرج بره واحد يقول لي انا في سؤال سالته انت ما جاوبتوش، اقول له صدقني جاوبت، يقول لي ما سمعتوش، قاعد اجاوبه تاني. بعدين يجي لي واحد يسال نفس السؤال يقول له صدقني مجاوبه 15 مره، يقول لي خليها 16، لان الناس مش سامعه. انا عيل هم بولس الرسول كان بيوعظ ازاي، ولا بطرس يوم 3000 بني ادم امنوا دول سمعوه ازاي؟ طبعا انتوا عارفين كان يقول الوعظة أكتر من مرة في جروبس، يدخل في وسط دول ويحكي لهم، حد يتنطط فوق كتاف الناس عشان يسمع، وبعدين يسمع كلمة يسمعش التانية، فيضطر يدخل في مجموعة تانية يحكي لهم، مجهود مضاعف ومتكرر. النهاردة أبونا داود يقول وعظة يسجلها له أغابي وسي تي في والسديهات والكاميرات والنت، واللي ما حضرش المؤتمر سمع، وانا مش محتاج اقولها تاني. لما يجي حد يسالني اقول له انظر كتاب صفحه كذا، قلناها 60 مره. ما كانش كده ايام ابانا الرسل. بقى يجي واحد في روما يقول لبولس انا نفسي اسمع الموضوع، يقول له انا قلته في كورنثوس. كورنثوس غير روما، دي بعيده خالص. النهارده ما فيش العولمه دي خلت العالم ايه، قرية صغيرة. ما كانش قرية صغيرة أيام الرسل. كيف ينشرون الإيمان بمجهود بيتكرر؟ وبعدين وسائل الانتقال. النهاردة ممكن الواحد في ساعتين ثلاثة يكون سافر من بلد لبلد بالطيارة. يعني تقابلت مع أبونا داود في شرم الشيخ الأسبوع اللي فات، مؤتمر كهنة، وبعدين هو خلص وسافر وأنا خلصت وسافرت وجيت أبو تلات ومن أبو تلات للقاهرة بسرعة. طب أبانا الرسل كان بيعملوا إيه في المسافات دي وإحنا كل ده جوه مصر؟ لكن التاني كان بيسافر في البحر وكان يركبوا السفن من نوع اللي إيه اللي بيتكسر، يعني بينشن على السفينة انكسرت بيه السفينة 3 مرات. كان كلهم بيتكسروا مش هو منشن يعني، لان حاجات بسيطة بتاعت زمان. وطبعا لكم ان تتخيلوا عشان ينزل من السفينة يوصل للبلد هيركب ايه؟ كاريتا، عارفين الكاريتا؟ حنطور يعني، حتى ما كانش فيه توك توك. والطرق ما كانتش متسفلتة زي الحرير بتاعنا اليومين دول، فالواحد عشان يوصل لمكان يكون جسمه اتكسر وينزل من الحنطور على الوعظة. مش يقول لهم ادوني يوم اجازة، ما فيش وقت، انت اساسا 30 يوم مسافر، يعني 30 يوم في البحر دي كتير قوي، فينزل عشان يستغل الوقت على الوعظة على طول. طبعا اخر الوعظة بيكون اخد الايه؟ العلقة، هيتضرب 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 يعني، في اخر الوعظة لازم بتضرب، ويسبوه بره المكان اللي بيوعظ فيه بين حي وميت. فيقوم ينفض هدومه عشان يركب الكاريتا يسافر البلد اللي بعديها عشان ياخد العلقة اللي بعديها. ايه ده؟ ايه ده؟ فعلا حاجة مش ممكن. كيف ينتشر الايمان في الظروف دي؟ لا ميكروفون ولا ريكوردر ولا سي دي ولا ام بي 3 ولا 4 ولا 5 ولا حاجة خالص، ولا قنوات فضائية ولا نت ولا كمبيوتر ولا قاموس. يعني انا بتعجب ازاي كانوا حافظين الايات بيقولوها، وازاي يشرحوا الايمان نقي. لازم تقولوا كده، ملهاش حل غير مين؟ هو الروح القدس. يقول ان هذا بقى يقوله المسيحية اتحرفت واتغيرت. مين الحرف؟ ابائنا الرسل استفادوا ايه من التحريف والتغيير؟ وكيف يحرفون وربنا يوافق على التحريف بتاعهم يساعدهم في نشر الإيمان بتاعهم؟ لا جيش ولا مال ولا مركز اجتماعي ولا سلطان. محدش جه مثلا برسالة من الإمبراطور يقول للناس اسمعوا الكلام اللي هقوله لكم. إمبراطور إيه؟ ده الإمبراطور كان ضده. محدش جه معاه جيش وسلاح ويقول ما كانش تأمنوا هموتكم. ده بالعكس، إذا أمنتم هتموتوا وإذا ما أمنتوش تعيشوا في سلام، وانا مستعد كمان اموت. محدش كان بيموت، كلنا كنا بنتقتل. ولا حتى شهادة علمية تخلي الواحد ليه عين يتكلم في وسط الناس. يعني متخيل كده ماري مرقس راح يتكلم مع واحد من مدرسة الاسكندرية، يقول له بص، او قبل ما تكلمني انت تلميذ على يد مين؟ يقول له يسوع النصيري. مين يسوع النصيري ده في العالم بتاع العلماء؟ يقول له يسوع النصيري بتاع اورشليم. كان شغال ايه؟ يقول له كان نجار. طب جاي تكلمني وانت تلميذ لنجار؟ بولس الرسول انا كان تربيت عند قدمي غملائيل، كانوا بيفتخروا بدي. لكن رجع قال له ما كان بيفتخر بيه، اعتبره ايه؟ نفاية. ما كان لي ربحا حسبته خسارة. الربح ايه بولس؟ يقول ان انا كنت متعلم وكنت ليا شهادة علمية عند اليهود، كل ده طلع ان هو تراب ملوش لازم، يدرب في صفر. طب وماري مرقص؟ حتى دي مش عنده، لا تلميذ غملائيل ولا هليل ولا نقوديموس ولا حد من الاباء اليهود ولا فلسفة ولا تلميذ ارسطو ولا افلاطون ولا اي حاجة. طب انت رايح فين؟ لا شهادة ولا مال ولا قوة بدنية ولا قوة سلاح ولا قوة سياسية ولا سند من الدولة ولا أي حاجة. كلمة اللي قالها معلمنا بطرس للراجل الأعرج اللي عند باب الجميل، ليس لي ذهب ولا فضة لكن الذي ليه إياه أعطيك. هو ده اللي كان ليهم، قوة ربنا. هسأل سؤال ومش هجاوب عليه وهمشي. بناء على الكلام اللي انا قلته، كيف نعيد مجد ايام الكنيسه الاولى؟ بس كده. لا، ما هي الاجابه بقت معروفه، ان احنا نبقى مقودين بالروح القدس زيهم. لا اعتمد على ذكائي ولا قوتي ولا معرفتي ولا حكمتي ولا معارفي ولا اجهزتي ولا اموالي ولا اي حاجه، حتى لو موجودة. ما بولس كان فيلسوف لكن ما هيش هي دي رأس ماله. رأس مالنا هو المسيح الروح القدس عمل الله فينا. عندما أسلم نفسي للمسيح في هدوء واتضاع وانسحاق يعمل بي عجب، يعمل بي عجب حتى لو كنت أنا في حد ذاتي ولا حاجة. ياريتني أكون ولا حاجة في نظر نفسي، لأن زي ما قال بولس الرسول لنا هذا الكنز في أواني خزفية، ليكون فضل القوة لله لا منا لإلهنا المجد الدائم الأبد آمين. في هنا حد بعد سؤال قبل ما أجي مش عارف ليه ولا أبونا داود، بيقول هل الرسل تعمدوا؟ هو في إنجيل يوحنا الصح 3 يقول بعد هذا جاء يسوع الآية 22 وتلاميذه إلى أرض اليهودية ومكث معهم هناك وكان يعمد. وبعدين الآية 36 و26 فجاءوا إلى يوحنا، يوحنا المعمدان، وقالوا له يا معلم هوذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون إليه. إنجيل يوحنا صحيح 4 آية 1 لما علم رب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه. تركبوا الآيات دي على بعضيها تفهموا منها أن المسيح عمد تلاميذه وبعدين فوضهم يعمدوا باسمه، لأن ما كانش ينفع يعمدوا وهم أساسا مش متعمدين، فقد الشيء لا يعطي.